أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل خلقنا عبثا ونترك سدى، أم هناك هدف حكيم، أم هناك هدف عظيم خلقنا من أجله؟ لا ريب أننا كأفراد خلقنا الله لكي نحقق شيئا. أولم تسمع قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أو ما قرأت في دعائك في قنوت صلاتك الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكل إنسان يحس في داخله أنه مخلوق عظيم لهدف أعظم، ولكن السؤال المطروح: هذا الهدف هل هو هدف خلقنا كأفراد أو هدف مجتمعنا أيضا، باعتبار أن هذه السورة الكريمة استلهمنا منها الكثير من البصائر التي ترتبط بالمجتمع الإسلامي؟ يبدو أن ربنا سبحانه وتعالى هنا وفي هذا السياق يبين أيضا الهدف العظيم الذي لا بد للمجتمع الإسلامي أن يحمله على عاتقه. فما هو ذلك الهدف؟ إقامة القسط ونشر العدل والشهادة على الآخرين. هنا يختصر القرآن الحديث الذي يفصله في مواطن أخرى: أليس الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق؟ أليس هو قائم بالقسط؟ أليس ربنا سبحانه وتعالى قد قال: وقد خاب من حمل ظلما؟ أوليس الظلم في الدنيا ظلمات في الآخرة؟ ولكن دعنا نفصل القول في هذه البصيرة الأساسية والهدف الأعظم لخلقة البشر ولخلقتنا نحن كأمة إسلامية، ونقول على مستويين نحن مكلفون بإقامة القسط. أولا على مستوى العالم، كلما كان هناك مظلوم أو مستضعف أو محروم فعلينا أن نقوم بمسؤوليتنا تجاهه، مسلما كان أو لم يكن، قريبا كان أو بعيدا. هذه الحقيقة هي التي ربنا يوصلها في بعض الآيات الأخرى التي تأمرنا بالقتال، حتى القتال في سبيل المستضعفين في الأرض. لماذا نقاتل؟ نقاتل لكي نحارب الذين استضعفوهم اغتصبوهم وانتهبوهم. الرجل يعطي حقوق المرأة وكذلك المرأة. الأبناء لا يعقون آباءهم، والآباء أيضا كذلك يعطون حقوق أبنائهم. على مستوى الجيران، على مستوى الزملاء، حتى زميلك في الطريق هناك حقوق. وقد فصل إمامنا زين العابدين سلام الله عليه في رسالته المعروفة برسالة الحقوق الحديثة عن الحقوق المتبادلة بين الإنسان والآخرين والآخر، دعنا نعبر هكذا يمكن أفضل، ويبين ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقوق بخمسين حقا، رسالة الحقوق. إذن نحن علينا أن نراعي حقوق الآخرين، ومعنى حقوق الآخرين يعني الإقساط إليهم، معنى حقوق الآخرين يعني عدم ظلمهم، أليس كذلك؟ وكما قلنا الظلم في الدنيا ظلمات في الآخرة. في كتاب بحار الأنوار في باب العشرة وباب الأخلاق وباب أبواب مختلفة، الكفر الإيمان والكفر، ربنا سبحانه وتعالى يبين كما الأئمة المعصومون من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبينون هذه الحقوق أو جملة من هذه الحقوق. هناك تساؤل، أليست الدولة الإسلامية تفرض الحقوق؟ أليس هناك قضاء، محكمة، شرطة، أمن، هم الذين توكل إليهم مسؤولية إقامة الحقوق؟ بلى، مسؤولون هم، ولكن كما ثبت أكثر من مرة في أكثر من موقع، هؤلاء لا يستطيعون أن يحققوا كل الحقوق. لماذا؟ لأن البشر يتحايل، سبق وأن بينت في موقع آخر أن البشر عند قدرة كبيرة في المكيدة وفي الحيل وفي الالتفاف على القوانين، وهذه الدنيا أمامك تستطيع أن تعرف في كل الدول، حتى الدول التي فيها ضوابط كبيرة مع ذلك لا يمكنهم أن يؤسسوا الحقوق. ترى أن ذلك الذي يجب أن يعطي حقوق الناس أو الذي يجب أن يحكم بين الناس بالعدل هو الذي يتورط في استلاب حقوق الناس عبر عصابات، والسجون مليانة من هؤلاء. فماذا نفعل؟ نفعل أمرين أساسيين لتحقيق الحقوق في العالم. الأمر الأول إخواني الوازع النفسي الإيماني، يجب أن نربي أنفسنا، نربي أبناءنا، نربي مجتمعنا على أساس حقوق الآخرين، ونعرف يعرفون أنه هناك حسب تعبير الروايات، روايات أهل البيت، ذنب لا يترك يوم القيامة، لا يترك الحق ألف سنة، ألف سنة في يوم القيامة، الناس قبل أن يتجاوزوا العقبة الأولى، أول عقبة، يجب أن يتبار الذمة أو أن يعطي بعضهم حقوق بعض الآخر. ليش؟ لأنه هذا حق. حتى في الأحاديث أنه إذا كان في الأرض كانت شاتان، شات قرناء وشات جماء، والقرناء في هذه الدنيا طعنت الجماء اللي بدون قرن، يوم القيامة من جد وجديد الله يحييهما ويعطي للجماء القرن وما يعطي للقرناء اللي في الدنيا قرن هناك، فهاي تضرب ذيك، ثم يقول ربنا لهما موتا فيموتون خلاص. حتى هالمقدار ما يترك حق. إذا نحن ربينا أنفسنا وربينا مجتمعنا على أن يكون الحق حقا شرعيا، أمس كنت في حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، شخص من المؤمنين قال لي سيدنا أنا قبل فترة قديمة ما أدري متى صار حديث في مكان وأنا تكلمت عليك وأنا ظلت عقدة بقلبي، هسه الحمد لله شفتك بريد الذمة. قلت له أنت وأمثالك كلهم الله إن شاء الله يغفر لكم ولي تبريد ذمتك. لكن شوفوا هذا الإنسان ما أدري كم سنة، سنة بعض الأوقات 10 سنين 15 سنة يبقى في ذهنه أن في يوم من الأيام في مكان ما اغتاب شخصا لا يزال يترصد حتى ربما يلقاه في مكان ويقول له بريد الذمة. هذه قضية مهمة جدا، هذه هي الطريقة الأساسية في بسط العدل والإقصاص بين الناس. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية أن يكون كل واحد من أبناء المجتمع قائما بالعدل، يعني كل واحد غير اللي هو يعدل يحاول أن يجعل الآخرين يعدلون. تدرون ليش؟ سبب التالي: أولا الظلمة والمجرمين، الظلمة والمجرمون هؤلاء في أعمالهم لا يمكن وحدهم، عادة يسوون عصابات أو لا أقل يحاول أن يستشير من معه من حوله يقنعهم بطريقة أو بأخرى. قلما الفرد يصير فرد وحده فقط، لا هناك مجموعة. فإذا أول واحد اللي هذا استشاره قال أريد أن فلان شيء أسوي، قال حرام لا تسوي، يرتدع أو قاومه أكثر من مجرد كلمة حرام، وقاومه اجي نزل للميدان وقاومه. ثانيا حينما يعرف المجرم أنه سيبقى وحده المجتمع كله ضده، حينما يرتكب الجريمة أو يحاول استلاب الناس حقوقهم أو العدوان عليهم والظلم، في هذه الحالة يرتدع. وإن لم يرتدع فإن المجتمع يردعوه، يجعله يرتدع غصبا عليه، يغرمون أنفه، يرومون أنفه شام أبا. وهذه في الحقيقة من قوة الإسلام. ثم هذا الرجل لابد أن يذهب إلى المحكمة في يوم، ماكو مجرم فلت من المحكمة إلى الأبد. بعض الأحيان تقرأ في الجرائد هذه الأيام يعني بعد 75 سنة من انتهاء الحرب العالمية الثانية المحاكم تلاحق المجرمين من النازيين، يلقون فد واحد شايب عمره 95 سنة يجرون المحكمة. بعد هالفترة هذا أخفى نفسه، ولكن سبحان الله بطريقة أو بأخرى تبين أنه هو الذي قتل. الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط. فذاك اليوم لابد أن تكون الشهادة أيضا لله، لا يشهد أحد لقريبه أو حبيبه أو لمن من عصابته أو من حزبه، لا يشهد لله ولا يشهد أحد غير الله. بهذه الوسيلة نحن نحقق العدالة في مجتمعنا. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوام جمع قوامين جمع قوام، قوام يعني ماذا؟ يعني الذي يقوم بالقسط دائما، يعني مو فد مرة ومرتين، هذه صيغة المبالغة. قوامين بالقسط. بعدين شهداء لله. كلمة شهداء في هذه الآية الكريمة أنا ما أعرف معناها، أي المعنيين أو كل المعنيين الذين أذكرهما هو المراد من هذه الكلمة. هناك معنى للشهيد يعني الشهادة، يعني يجي بالمحكمة ويشهد، يشهد لأحد لأنه هذا حق هذا باطل، هذا شهيد. هذا المعنى موجود في القرآن الكريم. أكثر من مرة ولا يبى الشهداء في سورة البقرة وغيرها. لكن هناك معنى آخر لكلمة الشهداء موجودة أيضا في القرآن الكريم بمعنى الإدارة والقيادة. ربنا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ربما هنا المعنى معنى الإدارة معنى القائد، وهذا المعنى مكرر في القرآن الكريم حسب فهمنا. هنا ربنا يقول شهداء لله، أولا شهادة أن لا يقول إلا الحق، لا يشهد واحد قريبه ولا يكف عن الشهادة على الأقربين من الوالدين وغيرهم، لا يشهد. طبعا في هذه الحالة حينما يشهد المجرم يبقى وحده. هذا معنى، معنى آخر لا، شهداء بمعنى القيادة أو الإدارة، يعني المجتمع الإسلامي كل واحد منهم قائد، وهذا نفهمه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قائد، أنت راعي ومسؤول عن رعيتك، يعني مو كلهم شيات، الشيات قطيع الشيات عندهم راعي، أنت راعي لازم تعتبر الآخرين تحت رعايتك، كلكم راع. وهذا معنى آخر غير معنى الشهادة في المحكمة، ومعنى أوسع، يعني لا تعتبر نفسك ضيف في مجتمعك، أنت جزء من هذا المجتمع. إذا شفت فد واحد في السفينة ليحفر السفينة تقول أنا شو علي، الربابة في السفينة هم اللي يجون ويأخذون على إيدي، أنت هم قاعد نفس السفينة، إذا غرقت أنت هم تغرق وياها. مجتمع سفينتنا، ما لازم كل واحد يقول أنا شو علي، شو أسوي أنا، أكو مسؤولين، أكو علماء، أكو دولة، أكو كذا، لا كل كلام. مع الأسف الشديد بعض الناس، لا أقول بعض يعني واحد اثنين، بالآلاف أنا شايف من مجتمع أن يتأثروا بثقافة اللامبالية أو الانطوائية أو ثقافة أنا شو علي، وبالتالي يقومون يشيلون غيبة الكل، يقولون الدولة مسؤولة، العلماء مسؤولين، الأحزاب مسؤولة. هذا الفساد اللي في العراق الآن الحديث عنه يستشري هذا الفساد. نفترض أكو شخص فاسد في الدولة في أي مقام كان، مو أنا وأنت نروح نعطي رشوة؟ مو حن ماشي شغلاته بالرشوات؟ إذا المجتمع كان غير راشي ما يطلع مرتشي. النبي لعن كلهم اللي يعطي رشوة واللي يأخذ الرشوة، وهذا المجتمع يصير مجتمع فاسد، القوانين ما تطبق. طبعا أنا عندي نظر في أنه قسم من هذه القوانين يجب أن تتغير، لكن مو معناته في الواحد صاحب حق ما يأخذ حقه، لأن غيره يأخذ حق هذا الإنسان. إذا المجتمع كان مجتمع متحفز ويواجه الحرام ويواجه الذنب ويواجه الفساد الإداري بقوة ويعتبر نفسه مسؤول عن هذا المجتمع، راعي لهذا المجتمع، المجتمع يبقى سالم. شهداء لله على من أشهد ولا أحد ولو على أنفسكم. ربما على أنفسكم يشمل الإنسان على نفسه، على زوجته، على أطفاله، أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تشهد للفقير لأنه فقير، ولا تشهد للغني لأنه غني، اشهد لله لأن الله أمرك أن تشهد بالحق. طبعا هذه الشهادة بحاجة إلى تفكير، بحاجة إلى أن واحد يجمع مخه يشوف منه حق منه باطل، إذا لا يئس كذلك فلا يشهد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذاك الرجل حسب ما أتذكر هذا الشيء، وقال اثنين، قال على مثل هذا فاشهد وإلا فلا، اشهد شهادة اللي تعرفه مو شهادة اللي ما تعرفه. إذن هناك إخواني في مجمل القرآن نستفيد هذه الكلمة، انتبهوا، هناك هدى وهناك هوى، هدى وهوى، هدى من الله، الهوى من النفس. أي واحد ترك هدى الله يقع فريسة لهوى النفس. ذلك ربنا هنا أيضا يقول فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا تتبعوا الهوى ضد العدالة عدالتكم. ثم يقول ربنا وإن تلووا أو تعرضوا، بعض الأحيان واحد يحاول أن يحرف الكلام بطريقة أو بأخرى، يقول له أنت شاهد على هذا، قال ها إي لا. الواحد كان يقال ما أريد أذكر اسمه، هذا شخص قديم يسألوا عن شخص يقول إي إي لا لا صالح طالح، يقول يرغمط الكلام ما يقول الحقيقة، ما تفهم شنو هذا كلامه، يلوي لسانه يعني يحرف لسانه، أو لا يعرض يقول أنا ما أشهد. أنت تعرف أنت كنت موجود، قال لا أنا نسيت ما ناسي، ما يريد يشهد. وقصص كثيرة في هذا المجال الآن وقتها، فإن الله كان ما تعملون خبير، اعرفوا أن الله خبير. إذا أنت تلوي لسانك وما تشهد، أو إذا تعرض عن الشهادة بسبب أو آخر، اعلم بأن الله خبير. يعني شنو؟ يعني يعلم، وأكثر من علم، يعرف شنو معنى هذا وليش أنت شهدت وليش ما شهدت، كل شيء الله يعرفه. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين طائفة من الواجبات العقائدية، أنا أختصر الحديث ثم نفصل إن شاء الله في اليوم التالي باختصار شديد. باختصار شديد، النفاق والهروب من المسؤولية وإزدواجية الشخصية، هذا جزء لا يتجزأ من كل إنسان. كل إنسان عنده مشكلة النفاق، يظهر شيء ويخفي أشياء أخرى. شخص شاب رآني في بعض المطارات فسألني، قال لي سيدي في كلمة انصحني. أنا حقيقة كنت مستعجل جدا وهو مستعجل أيضا، أنا أروح منطقة وأروح منطقة ثانية. قلت له شوف أخي، قل للناس، قل للناس ما تقوله لله. شوف شنو تحكي لله يحكي الناس. بس زين ما في مشكلة. راح بعد فترة طويلة، كنت في زيارة كم سنة، كنت في زيارة السيد زينب سلام الله عليه، والمطر ينزل وأنا مستعجل أمشي أشوف واحد يركض ورايا، بوعته ما عرفته، كان تذكرني؟ قلت له كان قبل كم سنة كنا في فلان مطار واستنصحتك ونصحتني بهذا. قلت له ترى صعب جدا، صعب جدا حكي اللي أحكي للناس هو الحكي اللي أحكي لله. طبيعة البشر الزواجية. ولذلك ربنا كلما وأمرنا بأمور عظيمة ذكرنا بالنفاق، لا تكون منافق، لا تصير منافق، تحمل مسؤوليتك، كن شجاع بطل، واجه مسؤوليتك بقوة وبعزم. وهنا حديث عن النفاق، والحديث طويل عن النفاق هنا في هذه الآيات، وإن شاء الله نتوفق أن نذكر جانبا من هذه المسائل المرتبطة بالنفاق بإذن الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.